السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا ربنا يا حي يا قيوم، إن عبادا لك قد اجتمعوا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم في حلقة من حلق العلم، يرجون ثوابك ويرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم فأنزل عليهم السكينة، واجعل الرحمة تغشاهم، وآتهم ما يرجون وفوق ما يرجون، وضاعف لهم الثواب يا رب العالمين. اللهم إنا عبادا لك قد قطعوا المسافات البعيدة، زائرين لمسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، يرجون ما في ذلك من عظيم الثواب. اللهم فحقق لهم مرادهم، اللهم فحقق لهم مرادهم، اللهم فحقق لهم مرادهم، وارزقهم ثوابا عظيما يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تيسر للحجاج حجهم. اللهم يسر للحجاج حجهم، اللهم يسر للحجاج حجهم، اللهم وفقهم في رحلتهم هذه إلى العمل الصالح المبرور، واجعلهم يا ربنا ممن يرجعون بالفوز العظيم والأجر الكريم. اللهم واحفظهم في حجهم، اللهم واحفظهم في حجهم، اللهم واحفظهم في حجهم، اللهم واحفظهم في عودهم، واجعلهم يرجعون إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في الدين في شرح كتاب الحج من دليل الطالب، وكنا قد شرعنا في باب من أعظم أبواب الفقه في الحج، ألا وهو باب محظورات الإحرام، وهو يتكلم عن الأمور الممنوعة على المسلم بسبب إحرامه، فإذا أحرم منع منها حتى يفرغ من إحرامه، وإذا فعل شيئا منها فإنها تترتب عليها أحكام سيأتي بيانها إن شاء الله عز وجل. وذكر المصنف أنها سبعة، وتكلمنا عن ثلاثة منها. أولها تعمد الرجل أن يلبس المخيط المحيط المفصل على قدر البدن كله أو على قدر بعض البدن، أو على عضو من أعضاء البدن، فإن الرجل إذا أحرم يحرم عليه أن يتعمد لبس ما فصل على هذا. وأما إذا نسي أو كان جاهلا فإنه لا شيء عليه كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. والمحرم كما قلنا إنما هو أن يلبس ذلك، أما إذا وضع ثوبا مخيطا على بدنه بدون لبس وإنما لفه لفا فإن هذا ليس حراما عليه ولا يضره. كذلك لو تغطى ببطانية مخيطة وفيها خيوط فإن هذا لا يضره، بل لو أنه لف على نفسه شالا مخيطا من أطرافه ولكنه لم يلبسه على هيئة اللبس فإن هذا لا يضره. وبينا أن المحرم يجوز له أن يلبس ما فيه خيط ما لم يكن مفصلا على البدن أو بعضه أو على عضو من الأعضاء، فيجوز للرجل أن يحمل محفظة مخيطة أو حقيبة مخيطة أو يلبس حزاما مخيطا أو يلبس نعلا مخيطا أو غير ذلك. ومما تقرر أن الرجل يحرم عليه أن يلبس الخفين أو ما يسمى بالبوت الذي يغطي الكعبين، وما يلبسه الرجل في رجله على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون محيطا بالرجل مغطيا للكعبين مثل الخفين ومثل الجوربين ومثل ما يسمى بالبوت الذي يكون له عنق يصل إلى الساق، وهذا حرام على الرجل ولا يجوز له أن يلبسه حال الإحرام. والقسم الثاني النعل الذي يكون مفتوحا من الخلف ولا يكون محيطا بالرجل من جميع جوانبها، وهذا يجوز للرجل أن يلبسه سواء كان مخيطا أو غير مخيط. والقسم الثالث هو ما كان محيطا بالقدم غير أنه لا يغطي الكعبين، وهو ما يسمى بالجزمة أو يسميه بعض الناس بالكندرة أو نحو ذلك، مما يكون محيطا بالقدم من جميع جوانبها غير أنه يكون دون الكعبين. وهذا محل نظر من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرم في أول الأمر إذا لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين، ففهم من هذا أنه إذا كان اللباس في القدم دون الكعبين فإنه يجوز ولا يكون ممنوعا، إذ لا فائدة من القطع إلا هذا. وهذا نظر صحيح بين. ومن جهة أخرى أنه يكون مفصلا على قدر العضو فيكون فيه أنه لباس، ولذلك هذا من المشتبهات، فالأفضل للرجل أن يجتنب ذلك وأن لا يلبس من النعل ما يحيط بقدمه من جميع جوانبها. وأما المرأة فيجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب ولا يلزمها ثوب معين ولا لون معين، ولا يحرم عليها من اللباس إلا أن تلبس القفازين، يحرم عليها أن تلبس القفازين في يديها، ولها أن تغطي كفيها بعباءتها فتدخل كفيها في داخل عباءتها، لكنها ممنوعة من أن تلبس القفازين. وأما الثاني فهو تعمد الرجل أن يغطي رأسه بملاصق، سواء كان ذلك معتادا له كالعمامة عندنا والطاقية، أو لم يكن معتادا عنده، فيجب على الرجل أن يكشف رأسه وأن لا يخمر رأسه وأن لا يغطي يعني رأسه. أما أن يضع شيئا غير ملاصق كثوب وشمسية ونحو ذلك فهذا لا حرج فيه، ويجوز للإنسان أن يتقي الشمس وأن يتقي الحر بشيء يجعله فوق رأسه، غير أنه لا يجعله ملاصقا لرأسه. وبينا أن الرجل إذا وضع على رأسه شيئا يلاصقه لا بقصد تغطيته، وإنما بقصد حمل ذلك الشيء كحمل حقيبة فوق رأسه أو حمل فراش أو بطانية أو نحو ذلك بقصد الحمل لا بقصد التغطية، أن هذا جائز ولا حرج فيه. ويلحق بذلك تغطية المرأة وجهها بالنقاب، فإنه يحرم على المرأة حال الإحرام أن تغطي وجهها بالنقاب. والنقاب كما ذكرت لكم سابقا ليس كما يطلقه الناس اليوم، فإنهم يطلقون النقاب على غطاء الوجه، يقولون المرأة متنقبة إذا كانت تغطي وجهها بأي غطاء، وهذا ليس هو النقاب، وإنما النقاب هو غطاء الوجه الذي تظهر منه العينان أو إحدى العينين، فهذا تمنع منه المرأة حال إحرامها. أما إذا كانت تغطي وجهها بغطاء يغطي الوجه كله ولا تظهر منه العينان، فهذا لم يأتي دليل بأن المرأة ممنوعة منه حال الإحرام. لكن إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فإنها ينبغي أن تكشف وجهها، لأن الجمهور يوجبون عليها أن تكشف وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب. أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها بساتر يسترها من الرجال، ولا يطلب منها أن تضع شيئا يبعده عن وجهها أو أن يعني تمسكه بيديها بعيدا عن وجهها، فإن هذا لا دليل عليه. والثالث هو تعمد التطيب في الإحرام والبدن والرأس واللحية بعد الإحرام، فإن هذا يعني ممنوع على المحرم. وتعمد التطيب ممنوع على الرجل والمرأة، ممنوع على الرجل والمرأة، فيمنع المحرم من الطيب سواء كان ذلك برائحة أو بلون كالزعفران والورس، فإنها من الأطياب التي يكون الطيب فيها في لونها وتكون رائحتها يعني خفيفة، فيحرم على المحرم أن يتعمد التطيب. لكن استدامة الطيب في الرأس واللحية بعد الإحرام بحيث يضع الطيب في رأسه ولحيته قبل أن يحرم ثم يستديم الطيب حال إحرامه، فهذا لا يضره، بل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قبل إحرامه، وكان يرى وبيص المسك في رأسه صلى الله عليه وسلم وهو محرم بعد ثلاث، فهذا لا يضره، لكن يكره أن يطيب بدنه أو ثياب الإحرام قبل الإحرام، يكره ذلك لأن هذا سيجعله يعني في حرج، بحيث لو سقط الرداء عنه فإنه لا يستطيع أن يعيده حتى يغسله. أما أن يضع الطيب بعد الإحرام فهذا لا يجوز، لا في الرأس ولا في اللحية ولا في الثوب ولا في البدن، كما يحرم عليه أن يتعمد شم الطيب ويقصد شم الطيب ولو لم يكن هو الذي وضع الطيب، يحرم عليه أن يقصد شم الطيب، فإذا وجد طيبا فإنه يحرم عليه أن يتعمد شمه وأن يقصد شمه، أما إذا وجد الطيب فشمه من غير قصد منه فهذا لا يضره، فهذا يعني لا يضره. وإذا وضع الطيب في مأكول أو مشروب وبقي طيبا فإنه لا يجوز له أن يأكل من ذلك الأكل أو أن يشرب من ذلك المشروب مثل الزعفران، فإنه طيب بذاته، فإذا وضع في القهوة أو وضع في الطعام وبقي على هيئته فإنه يحرم على المحرم أن يأكل من ذلك الأكل أو يشرب من ذلك المشروب كالقهوة. أما إذا كان يذهب بالطبخ ولا يبقى طيبا فإن فعل ذلك مكروه، لأن أصله طيب وللخروج من خلاف أهل العلم، لكنه ليس من محظورات الإحرام. وقدمت لكم أن استعمال الشيء الذي له رائحة طيبة إذا لم يكن طيبا ويستخدم على أنه طيب فإنه لا يضر المحرم، مثل كما قلنا يعني رائحة التفاح ورائحة الخوخ ورائحة المشمش التي تكون من أكل الفاكهة، وكذلك رائحة البرتقال عند تقشيره أو الليمون عند تقشيره، فهذا لا يضر. ومنه نعلم مسألة الصابون، وهو أن الصابون إذا كانت له رائحة لكنها ليست طيبا وإنما هي رائحة الصابون فهذا لا يضر، ويجوز للمحرم أن يغسل يديه بالصابون وإن كانت له رائحة الصابون. أما إذا كان الصابون يضاف إليه العطر ويضاف إليه الطيب كالعود والمسك ونحو ذلك فإنه لا يجوز للمحرم أن يستعمله حال إحرامه. هذا ما تقدم وقد أعدته لعظيم الحاجة إليه ولكثرة سؤال الحجاج عنه في أثناء حجهم. ثم نواصل شرح ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب محظورات الإحرام: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا.
وهذا سيأتي إن شاء الله في الفدية، والمصنف لأنه على المذهب وهم يفرقون بين هذه الثلاثة وغيرها ذكر هذا الحكم مسبقا هنا بعد أن ذكر هذه الثلاثة، وأن الممنوع إنما هو التعمد. أما إذا فعل المحظور ناسيا أو جاهلا للحكم أو مكرها على ذلك فإنه لا شيء عليه، ولا شك أن هذا صحيح، وسيأتي بيانه إن شاء الله في باب الفدية في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل. ومن نسي ثم تذكر فإنه يجب عليه أن يزيل المحظور فورا. يعني لو أن الإنسان نسي أنه محرم فتطيب وضع الطيب، نسي أنه محرم أو نسي أن الطيب حرام عليه فوضع الطيب ثم تذكر، فإنه يجب أن يغسله فورا، يجب أن يغسله فورا. لو أن الإنسان وضع الطيب جاهلا ثم علمه أحد فإنه يجب عليه أن يغسله فورا ولا شيء عليه. وستأتي هذه المسألة في باب الفدية إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار.
نعم، الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف. إزالة الشعر أي بأي طريق، سواء كان بالحلق أو بالنتف أو بغير ذلك، فإنه ممنوع من ذلك. وبعض العلم يقول حلق الشعر اتباعا للفظ الآية. المقصود أن المحرم ذكرا كان أو أنثى ممنوع من أن يزيل شعر رأسه بالنص، وممنوع من أن يزيل شعر بدنه بالقياس على شعر الرأس، لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنهى الله عز وجل عن حلق الرأس. طيب، يقول لنا قائل: الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوس ولا تحلقوا رؤوسكم. طيب، أنتم تقولون لو حلق بعض الرأس فإن هذا محظور. نقول: نعم، لأن النهي عن المجموع نهي عن الأفراد، هذه قاعدة، النهي عن المجموع نهي عن الأفراد. إذا قلت لك: لا تكلم الرجال، لا تكلم الرجال، هذا معناه لا تكلم زيدا ولا تكلم عمرا ولا تكلم خالدا. لما نهيتك عن تكليم مجموع الرجال تضمن ذلك النهي عن كل فرد، عن تكليم كل فرد. فلما نهانا الله عز وجل عن حلق رؤوسنا حال الإحرام فإن هذا نهي عن حلق كل شعرة من الرأس. وقاس العلماء شعر بقية البدن على شعر الرأس بجامع إزالة الشعر في كل، وقال بعض العلم بجامع الترفه في كل، وقال بعض العلم لأنه إذا كان ممنوعا من حلق شعر الرأس المعتاد، يعني الحلق معتاد أن الرجل يحلق رأسه، فمن باب أولى أن يمنع من حلق الشعر الآخر الذي لا يحلقه في العادة كالذي يكون في بقية بدنه إلا ما جاء الشرع بإزالته. إذن يحرم عليه أن يأخذ الشعر من رأسه أو من بدنه، وهذا محل إجماع بين العلماء. والكلام هنا عن الإزالة أي الفعل منه، أما سقوط الشعر فإنه لا يضر المحرم. سقوط الشعر من المحرم لا يضره. يعني لو أن إنسانا أمسك بلحيته فوجد شعرات في يده، هذا ما يضره لأنه ما أزال الشعر، وإنما هذا شعر ميت سقط بفعل الحركة، فهذا لا يضر. لو أن الإنسان حك رأسه حكا معتادا فسقط بعض الشعر فإن هذا لا يضره، وإنما الممنوع أن يزيل الشعر، أن يزيل الشعر. نعم.
وتقليم الأظفار.
وتقليم الأظفار، وهذا يشمل إزالة الأظفار بأي طريق، إزالة الأظفار بأي طريق، وهذا يشمل أظفار اليدين والرجلين. وقد أجمع العلماء على أن المحرم ذكرا كان أو أنثى ممنوع حال الإحرام من تقليم أظفاره. وسيأتي إن شاء الله الكلام عما يترتب على هذا إذا كان ناسيا أو جاهلا أو متعمدا، وسنبين الراجح إن شاء الله عز وجل في مجلس الغد في باب الفدية. لكن هنا أذكر شيئا يسأل عنها الناس كثيرا إذا تكلمنا عن تقليم الأظفار، وهو أن بعض الناس عنده عادة معتاد أنه يضع أظافره في فمه ويقضمها، هذه عادة عنده غالبة عليه، يفعلها بغير إرادة. نقول انتبه لنفسك، حاول ألا تفعل، فإن غلب ذلك عليك وحصل ذلك منك فإنه لا يضرك، لكن لا تتساهل، أن تحاول أن تجاهد نفسك وأن تتنبه وألا تفعل، فإن غلب ذلك عليك فإن هذا لا يضرك. نعم.
قال رحمه الله: الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول.
نعم، المحظور الخامس قتل صيد البر، وهذا يخرج صيد البحر، فإنه ليس من محظورات الإحرام، فيجوز للإنسان أن يصيد صيد البحر وأن يعني يأكله ولا حرج عليه في ذلك. الوحش يخرج الإنسي، يخرج الإنسي كالغنم ونحو ذلك، فإنها لا تدخل في ذلك ولا تكون صيدا. المأكول يخرج ما لا يؤكل، الوحشي الذي لا يؤكل مثل الأسد ونحو ذلك، فإن قتلها ليس من محظورات الإحرام. وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على المحرم أن يصيد الصيد البري الوحشي المأكول، وقال الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فيحرم على المحرم أن يقتل الصيد، والصحيح أن المحرم عليه إنما هو التعمد. أما إذا قتله من غير قصد فالصحيح أنه لا حرج عليه، إنسان يسير بسيارته فجاء طائر من أمام السيارة فضربته السيارة ومات الطائر، الصحيح أنه ليس فيه شيء ولا حرج عليه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الكلام عن يعني الفدية. نعم.
قال: والدلالة عليه والإعانة على قتله.
نعم، يحرم على المحرم أن يصيد الصيد البري الوحشي المأكول، ويحرم عليه أن يدل عليه حلالا، فيحرم أن يقول للحلال انظر إلى الصيد، أو يقول له ولو بالتعريض: ما أكثر الصيد في هذا المكان، حتى يلتفت، أو بابتسامة ينظر إلى الصيد ويضحك لعل الحلال أن يتنبه، هذا كله حرام. يحرم على المحرم أن يفعله. أو الإعانة على قتله ولو بمناولة الحلال السلاح ولو بمناولة الحلال السلاح، فإنه يحرم على يعني المحرم. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يدلون على الصيد ولا يعينون يعني عليه. نعم.
قال وإفساد بيضه.
وإفساد بيضه يحرم على المحرم أن يفسد بيض الصيد، أن يفسد بيض الصيد أو أن يحمله يعني معه، لأنه من الصيد، لأنه من الصيد. ويعني قد جاء عن عمر رضي الله عنه أن يعني أن في البيض قيمة، وجاء هذا عن ابن عباس، لكن في أسانيدها نظر. نعم.
قال وقتل الجراد والقمل.
وقتل الجراد، لأن الجراد من الصيد، لأن الجراد من الصيد. وقد صح عن ابن عمر، وقد صح عن عمر رضي الله عنه أن في الجراد الجزاء، كما سيأتي في الفدية إن شاء الله. فالجراد من الصيد، وهو لا شك من صيد البر، وإن كان بعض السلف قالوا إنه من صيد البحر فيكون حلالا، لكن الصواب أنه من صيد البر، أعني الجراد. وأما القمل وهو يعني هذا الدود الذي يكون في الشعر وهو معروف، فالصحيح أن قتله ليس بحرام، أن قتله ليس بحرام، لأنه ليس صيدا، يقينا ليس صيدا ولا يؤكل. وكون كعب رضي الله عنه يعني أذن له في حلق رأسه من أجل القمل، فلأنه لم يكن يستطيع أن يتخلص من ذلك القمل الكثير إلا بالحلق، ما يستطيع أن يعني يقتل هذا القمل قملة، وقد كان بتلك الكثرة العظيمة حتى أصبح يتساقط على وجهه وعلى لحيته من كثرته، فهو لم يؤذن له في الحلق من أجل تجنب قتل القمل، وإنما أذن له في الحلق لأنه لم يكن يستطيع أن يتخلص من القمل إلا بالحلق. ولا شك أن القمل مؤذي، ويجوز للمحرم أن يقتل ما يؤذيه، حتى لو كان صيدا، وشرع في إيذاء المحرم، فإنه يجوز للمحرم أن يقتله لا من أجل الصيد وإنما من أجل التخلص من أذاه. يعني لو فرضنا يا إخوة أن المحرم يسير فجاء غزال مسرعا يريد أن يضربه برأسه ولم يقدر على التخلص منه إلا بأن يقتله، يجوز أن يقتله ليس من أجل أن يصيده وإنما من أجل أن يتخلص من أذى. فالمحرم يجوز له أن يقتل المؤذي بطبعه والمؤذي بنفوره، المؤذي بطبعه مثل الأسد والنمر ونحو ذلك، والمؤذي بنفوره الذي ليس من طبعه الأذى لكن ينفر أحيانا فيخشى منه الأذى، فيجوز للمحرم أن يقتله لدفع أذاه. نعم.
قال للبراغيث بل
نعم البراغيث معروفة وهي مؤذية ويجوز للمحرم أن يقتلها، بل يسن قتل المؤذي. نعم.
قال بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا.
مطلقا مقصوده مطلقا يعني في كل حال للمحرم وغير المحرم، يسن قتل المؤذي من الحيوانات مطلقا يعني للمحرم وغير المحرم، فالمحرم يسن له أن يقتل المؤذي كالحية والعقرب والأسد ونحو ذلك مما يؤذي، وغير المحرم كذلك، لأن هذه مؤذية بطبعها، ولو تركت لآذت، ولو تركت لآذت، إذا لم تؤذك ستؤذي أخاك، فيسن قتلها مطلقا. وذلك جاء في الحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. والحديث الصحيحين. فيسن للمسلم أن يقتل الحيوانات المؤذية بطبعها. نعم.
قال رحمه الله: السادس عقد النكاح ولا يصح.
نعم، المحظور السادس على المحرم عقد النكاح ومقدمات ذلك. فالمحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. النكاح هو العقد، عقد النكاح، والخطبة هي طلب المرأة للنكاح. بعض المسلمين اليوم يسمون العقد خطبة، يقولون خاطب وهو في الحقيقة عاقد، لكنه لما يدخل، يعني بعض المسلمين اليوم في بعض البلدان يقولون فلان خاطب فلانة وهو في الحقيقة عقد عليها، لكنه لم يدخل بها ولم تقم وليمة حتى يعلن دخوله بها يسمونه خاطبا. هذا ليس هو المراد بالخطبة شرعا، هذا زواج، هذا عقد، هذا زوج شرعا، وإنما الخطبة هي طلب المرأة للنكاح، طلب المرأة للنكاح. فالمحرم لا يعقد لنفسه، لا ينكح ولا يعقد لغيره، لا ينكح ولا يخطب، فإنه ممنوع من كل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم وغيره. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم كما في الصحيحين، فهذا أجاب عنه بعض أهل العلم بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد عليها وهو محرم، وهذا أرجح والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد عليها وهو يعني محرم. وإذا وقع عقد النكاح حال الإحرام فإنه لا يصح، لا يصح، ويكون النكاح باطلا غير صحيح، ويجب تجديده حتى لو لم يكن الناكح عالما أنه محرم، لكنه محرم. يحصل هذا؟ نعم يحصل، وكثيرا ما يحصل. أضرب لكم مثالا: فتاة ذهبت إلى العمرة، ولما وصلت إلى مكة رأت الزحام فرفضت العمرة ولم تعتمر، لم تعتمر، وظنت أنها بهذا انتهت من الإحرام، ورجعت إلى بلدها مدينتها وعقد عليها. الآن عقد عليها وهي محرمة، لأن الإحرام لا يسقط بالرفض. نعم هي لا تعلم أنها محرمة، لكن عقد عليها وهي محرمة. فمتى ما علمت أنها كانت محرمة عند العقد وجب تجديد العقد، هذا العقد غير صحيح. نعم هنا يكون النكاح نكاح شبهة، ولو حصل أولاد فإنهم ينسبون إلى الزوجين، لكن متى ما علم وجب تجديد العقد. أو مثلا، وهذا يحصل كثيرا ونسأل عنه في الفتاوى: فتاة ذهبت إلى العمرة
ثم أثناء الطواف جاءها الحيض فاستحت من أهلها ولم تخبرهم وأكملت الطواف وهي حائض وسعت وقصرت ثم رجعت إلى بلدها فإن لا زالت محرمة. فلو عقد عليها فهذا عقد على محرمة لا يصح. ومتى ما علمت أنها كانت محرمة وجب تجديد العقد. وذلك يا إخوة مسألة الانتهاء من الإحرام مسألة مهمة جدا، وينبغي على الآباء والأمهات أن يعتنوا بالبنات خاصة في هذه المسألة، لأن البنات يغلب عليهن الحياء ويحصل أن يأتيها الحيض وتستحي، فلا بد من التفقد، لأن المسألة يترتب عليها أمور عظيمة، ترتب عليها مسألة عقد النكاح وعدم صحة العقد ونحو ذلك، فينبغي العناية بهذا الأمر والاهتمام به. نعم.
قال رحمه الله: السابع الوطء في الفرج ودواعيه.
نعم، السابع الوطء في الفرج، وهذا أعظم محظورات الإحرام ويترتب عليه أمور سنبينها إن شاء الله. ودواعيه، فإن مقدمات الوطء محرمة على المحرم لقول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو مقدمات الجماع من كلام ولمس ونظر بشهوة ونحو ذلك، يعني مقدمات الجماع من اللمس بشهوة، أما اللمس برحمة والمسك المعتاد هذا ما يضر، أن يمسك الرجل امرأته وهما يسيران حال الإحرام هذا ما يضر، لكن الممنوع هو اللمس بشهوة والتقبيل والنظر بشهوة، فإن هذا من محظورات الإحرام، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ما يترتب على الوطء في الفرج أو الوطء في غيره وما يترتب على ذلك على مقدمات الجماع. وهذا الأمر يا إخوة ينبغي على الناس أن لا يتساهلوا فيه، لا سيما في هذا الزمان الذي سهلت فيه الخلوة بين الزوج والزوجة في الإحرام، فينبغي عدم التساهل وعدم اتباع خطوات الشيطان، وينبغي على الإنسان أن يكون حذرا حذرا شديدا، فإن الشيطان يقود الإنسان خطوة خطوة إلى الوقوع في هذا المحظور. وكم 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 سئلنا عن وقوع المحرمين في هذا المحظور بمقدمات ما كان يخطر في بالهم أن تؤدي بهم إلى هذا الأمر. كم من شخص سألنا وذكر أنه جامع حال كونه محرما بأسباب تساهل فيها مع الزوجة حتى قادهم الشيطان إلى الوقوع في هذا يعني المحظور، والشيطان حريص سبحان الله حريص على إفساد عبادة المؤمن، بل وحريص على أن يحزنه حتى لو كان هذا لا يفسد عبادته. أنا ذكرت سابقا مرة أنه جاءني رجل كبير في السن هنا في المدينة، كنا في التوعية، وجاء والمسكين يبكي ويرجف، رجل كبير جدا في السن، وقال: يا شيخ أنا لي سنين ما آتي امرأتي، كبرنا في السن ولا ليس لي رغبة ولا لها رغبة، اليوم جاءنا الشيطان في الفندق ووقعت عليها. هذا في المدينة هنا، والمسكين الرجل يرجف وخايف. قلت له أنتم أحرمتم؟ قال لا، نحن جئنا إلى المدينة ثم سنذهب إلى مكة إن شاء الله. قلت الحمد لله، هذا ما يضركم ما دام ما دخلتم في الإحرام، هذا ما يضركم. لكن الشيطان أراد أن يحزنه فحبب إليه هذا الفعل، مع أنه يقول له سنين وهو لا يأتي امرأته. ويحصل هذا في الحج حال الإحرام. فينبغي يعني التنبه والحذر. وأذكر يعني من لطائف ما يقع في الحج أن رجلا كانت معه زوجته، ففي عرفة وقع على واحدة منهما، فلما وقع على الأولى وقع على الثانية، فجامع الاثنتين في عرفة، يعني أفسد حج الأولى وأفسد حجه، فقاموا أفسد حج الثانية. فسئل شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله ونفع الأمة بعلمه هذا الجبل الإمام، فقال هذا عدل في الظلم، هذا عدل في الظلم، عدل بين الزوجتين في إفساد حجهما. هذا الباب في الحقيقة خاصة مع هذا الزمان في السنوات الأخيرة التي تيسر فيه خلوة الرجل بامرأته ينبغي التنبه له. ومن كان يعرف من نفسه الضعف فينبغي عليه أن يجتنب الخلوة بامرأته حال كونه محرما، فالأمر عظيم وما يترتب عليه يعني شديد. وسيأتي إن شاء الله الكلام على ما يتعلق بهذا، ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أكثر من سؤال عن وضع الطيب على البدن قبل الإحرام.
عن
وضع الطيب على البدن قبل الإحرام.
يا إخوة، الرجل يسن له أن يطيب رأسه ولحيته قبل الإحرام، هذا سنة يؤجر عليها الإنسان، قد فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يتطيب قبل إحرامه بأطيب الطيب، ويبقى أثر الطيب في مفارقه صلى الله عليه وسلم أياما، فهذا سنة وبقاؤه لا يضر، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. ولا التفات لما قاله بعض أهل العلم من منع هذا أو كراهيته، فإنه إذا ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى لأحد مقال، لم يبقى لأحد مقال. أما في البدن وعلى الثياب قبل الإحرام فإنه مكروه، فإنه مكروه، لأنه إذا طيب بدنه فإن ثيابه يعني تمس بدنه، وإذا سقط الإحرام عنه فإنه يحرم عليه أن يعيده مرة أخرى حتى يغسله، وهذا قد يعني يوقعه في الحرج وإن لم يكن محظورا، لكنه مكروه أعني قبل الإحرام. فينبغي اجتناب وضع الطيب على البدن أو على الثياب. طيب ما يسمونه بمزيل العرق الذي يوضع تحت الإبطين، هذا إذا لم تكن فيه رائحة وإنما هو مزيل فقط وليس فيه رائحة الطيب، فهذا ما يضر، يجعله المحرم قبل الإحرام وأثناء الإحرام. أما إذا كانت له رائحة وطيب فهو مزيل ومطيب، فلا ينبغي، يكره وضعه قبل الإحرام ولا يجوز وضعه بعد الإحرام. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما الدليل على حرمة شم الطيب للمحرم؟
لأن الأصل في الطيب هو الشم. هل وضع الطيب بذاته هو المقصود؟ كيف يمنع الفعل ويباح مقصوده. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل عن المظلة المشدودة على الرأس، ما حكمها؟
والله هذا هذه المظلة الجديدة التي توضع بسير حول الرأس محل شبهة، وينبغي اجتنابها، ينبغي اجتنابها إذا كانت الشمسية أو المظلة يعني مما يمسك بعصاه، هذا ما فيه بس. أما هذه التي توضع على الرأس وتكون فوق الرأس محل شبهة، وأرى أن الرجل ينبغي أن يجتنبها. نعم.
هذا يقول: هل نظر الرجل المحرم إلى المرأة الأجنبية بشهوة من محظورات الإحرام؟
إذا كان نظر الزوج إلى زوجته بشهوة من محظورات الإحرام، فكيف بنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية بشهوة؟ لا شك أنه محرم في الأصل، وهو في الإحرام أشد حرمة. نعم. وسنتكلم عما يترتب عليه عندما نتكلم عن الفدية إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليكم، يقول هذا: أنه نوى العمرة وأحرم، فلما دخل الحرم حصل له أمر فتحلل قبل أن يشرع في أعمال العمرة، وهذا له أكثر من شهرين، وتخللها حلق وقص الأظافر، فماذا عليه؟ يقول: وكنت جاهلا بالحكم.
هذا إذا كان قد اشترط وحصل له مانع غير الزحام، مانع يمنع من العمرة، فإنه يتحلل بشرطه. أما إذا كان لم يشترط أو اشترط ولكن الذي حصل له لا يمنع من العمرة كالزحام ونحو ذلك، فهذا لا زال محرما حتى الآن، ولا زال على إحرامه. فإن كان حصل منه حلق وتقليم للأظفار وتطيب ولبس وهو لا يعلم، فهذا لا شيء عليه. لكن من الآن يجتنب جميع المحظورات ويرجع إلى الإحرام ويذهب إلى مكة ويأتي بعمرته، لأنه لا زال على إحرامه، لم ينقطع. وإذا كان جامع فإن عمرته تفسد ويجب عليه أن يتمها فاسدة ويذبح ذبيحة، لأنه جامع حال الإحرام ويجب عليه أن يقضي هذه العمرة. نعم.
أحسن الله إليك، يقول: عندي سلس عفاكم الله والمسلمين، ماذا أفعل وأنا سأحج من هذا العام؟
هذا يسأل عنه إخواننا كثيرا، وهو من يبتلى باستطلاق الريح أو بسلس البول، فيخرج البول منه بصورة مستمرة أو يخرج بصورة متكررة وليس له وقت ينقطع فيه يعلم، بل يخرج ثم يخرج ثم يخرج، ربما يعني يقف الآن ثم يرجع بعد دقيقتين، ربما بعد 10 دقائق، ربما بعد ربع ساعة، ليس له وقت يعلم أنه ينقطع فيه، أو يكثر خروج الريح منه ولا يستطيع أن يملكه ولا يستطيع أن يمنعه، وهذا استطلاق الريح. ماذا يصنع في صلاته وماذا يصنع في طوافه؟ أما في طوافه فإنه إذا أراد أن يطوف، إذا أراد أن يطوف يتوضأ ويضع، إذا كان عنده سلس بول يضع ما يمنع تلويث المكان، ويعني يطوف ولا يضره لو خرج منه شيء أثناء الطواف، ما يضره، معذور، وطوافه يعني صحيح. وبالنسبة للصلاة فإنه إذا أذن ودخل الوقت يتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، ثم يصلي ويقرأ القرآن ويصلي النوافل ويطوف لو حصل الطواف ما دام في الوقت، ولا يضر خروج هذا البول مع السلس ما لم يحصل ناقض آخر من النواقض غير هذا العذر المذكور إلى أن يخرج الوقت. فإذا خرج الوقت فإنه إذا دخل وقت الأخرى يتوضأ لها ويبقى طاهرا حتى يخرج الوقت ما لم يحصل ناقض آخر من نواقض الوضوء. نعم.
أحسن الله. يقول: إذا حج الإنسان عن شخص آخر هل يجتهد الدعاء له يوم عرفة أو يدعو له ولنفسه ولغيره؟
إذا حج الإنسان عن آخر فإنه يكون كأنه قد حج عن نفسه في الأفعال وينوي فقط عند الميقات لبيك اللهم حجا عن فلان، ثم بعد ذلك ما يحتاج أنه إذا أراد أن يطوف يقول عن فلان أو ينوي عن فلان، وإذا أراد أن يسعى ينوي عن فلان، لأنه يقع عن فلان، يقع عن فلان ويكون عنه، ويدعو لنفسه ولمن حج عنه ولوالديه وللمسلمين والمسلمات، يدعو ولا حرج في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من مات ولم يحج لعذر هل يجب على ورثته أن يخصصوا مالا من تركته للحج عنه؟
نعم، إن مات وهو لم يحج فهو كما قلنا في الدرس لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يترك مالا، أن يورث مالا، وهنا يجب أن يخرج من ماله ما يستناب به عنه قبل قسمة التركة، إلا إذا تبرع أحدهم بالحج عنه ويلزمه ذلك، وإما أن لا يترك مالا أو يترك مالا قليلا ما يكفي للحج، ففي هذه الحال يستحب لورثته أن يحج عنه. نعم.
صلكم يسأل: يقول: ما حكم الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن، هل هو واجب أم مستحب؟
الهدي للمتمتع والقارن واجب، لا بد منه إذا كان واجدا لقيمته زائدة عن نفقاته التي لا بد منها في حجه ورجوعه، في حجه ورجوعه. ولا يجوز للإنسان أن يترك ذبح الهدي من أجل الهدايا التي يشتريها للناس، فإن هذا لا يجزئه ولو صام 1000 يوم. لا يجوز له أن يصوم ما دام واجدا قيمة الهدي زائدة عن نفقاته التي لا بد منها في حجه وعوده. أما ما يفعله بعض إخواننا من أنهم يجعلون الأموال التي معهم لشراء الهدايا للناس ويصومون بدلا من الهدي، فهذا لا ينفعهم. فمن كان واجدا للهدي فإنه يجب عليه أن يذبح الهدي. نعم.
أحسن الله. يقول: أنا أسكن في حمراء الأسد، فهل لي أن أرجع الميقات؟
لا، ما دمت خلف الميقات إلى جهة مكة فإنك تحرم من مكانك، لأن الحجاج يمرون بك، يمرون ب ب ب بطريقك، فأنت في طريق الحاج، ومن كان في طريق الحاج فإنه يحرم من مكانه ولو كان سيحاذي ميقاتا أمامه. الذي يسير مع الحجاج يحرم من منزله حتى لو كان سيحاذي ميقاتا أمامه. فالناس الذين في حمراء الأسد وفي الإتمة وفي يعني الوادي وفي المهد وفي غير ذلك يحرمون من أماكنهم ويسيرون مع الحجاج محرمين، ولا يلزمهم الرجوع إلى الميقات. نعم.
أحسن الله. يقول: هل يلزم من زيارة البقيع أن يدخل المقبرة أم يكفي السلام من الخارج؟
هل يكفي أن يرى المقبرة أم لا بد أن يرى القبور؟ بعض أهل العلم يقولون إذا مر بالمقبرة ورأى المقبرة سلم على أهلها ولو لم يدخل ولو لم يرى القبور، مثل إنسان جاء مر بالبقيع والبقيع له أسوار عالية هو لا يرى القبور، قالوا يسلم من الخارج، يسلم على أهل البقيع. وبعض أهل العلم يقولون لا بد أن يرى القبور حتى يسلم على أهلها، ولا يكفي أن يمر على يعني المقبرة وهو لا يرى القبور، وهذا أحوط. فإذا رأى القبور سواء دخل أو نظر من وراء السور ورأى القبور فإنه يسلم على أهل المقبرة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل ينبغي الحاج أن يشتري الهدي إذا كان متمتعا من المدينة أم من مكة؟
أما التوكيل في الشراء فكله سواء، سواء وكلت من بلدك وأنت هناك أو وكلت من المدينة أو وكلت من مكة فكله سواء، لأن الوكيل هو الذي سيشتري الهدي، أنت فقط توكل هذا الوكيل أن يشتري عنك. يعني هؤلاء الذين يوكلون مثلا المشروع عن طريق مثلا مصرف الراجحي، ممكن وهو في بلده يدخل على موقع مصرف الراجحي ويشتري، يوكل، أو من المدينة أو من مكة كله سواء. هذا ليس سوقا للهدي، هذا توكيل بالشراء، هذا توكيل بالشراء، فكله سواء، كله سواء. أما سوق الهدي بأن يسوق الإنسان الهدي معه ويسوق الذبيحة معه، فإذا كان قارنا فإن يسوق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان متمتعا فلا يسوق الهدي معه، لأن سوق الهدي يمنعه من التحلل بعد العمرة، سوق الهدي يمنعه من التحلل بعد العمرة فلا يسوق الهدي معه. أما هذه الصكوك التي يأخذها الناس فهذه ليست سوقا للهدي، وإنما هي توكيل فيه، توكيل بالشراء. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول لما أصلي خلف الإمام أكرر الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة حتى يركع الإمام، وكذلك أفعل بالتشهد.
لا تكرر، وإنما تقرأ الفاتحة مرة واحدة، تقرأ الفاتحة مرة واحدة، فإذا بقي وقت فاقرأ سورة، اقرأ سورة، ولا سيما أحيانا، فإن هذا وارد في السنة، وخاصة سورة قل هو الله أحد. فإذا انتهيت من قراءة الفاتحة وبقي وقت لم يركع الإمام فاقرأ آية أو سورة، ما في حرج في هذا، لكن لا تكرر الفاتحة. وإذا كنت في التشهد الأوسط وفرغت من التشهد والإمام لا زال لم يقم فادعو، اشتغل بالدعاء، ما في حرج، اشتغل بالدعاء ولا تكرر التشهد مرة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول أخ تقدم لخطبة فتاة وهي في آخر 6 أشهر من دراستها الجامعية، فهل يجوز له منعها من كمال الدراسة بسبب الاختلاط، وهل يجوز تركها تتم الدراسة؟
مما ابتلي به المسلمون اليوم أنهم قلدوا الغرب في جعل البنات يدرسن مع الذكور، وأصبح كثير من البلدان لا توجد فيها إلا المدارس المختلطة بين الذكور والإناث، والحقيقة أن هذا من البلاء، ونحن في هذا الباب بين طرفين، الطرف يمنع النساء من التعليم ولو كنا منفردات، ويقول الدراسة ليست للبنات، والبنت تأخذ الابتدائي وتجلس في البيت. والحقيقة أن هذا غلط، وطلب العلم للرجال والنساء، كل بأدبه ومن غير تضييع للمصالح. وطرف يزج بالنساء مع الذكور ويخلط النساء مع الذكور، وهذا خطر عظيم ومخالفة للشرع. والواجب على المسلمين أن يعملوا على إقامة المدارس للبنات وعلى إقامة المدارس للذكور، وأن يعتنوا بالعلم الشرعي والعلم الدنيوي، فإن في هذا نفعا عظيما للأمة، سواء من جهة تعليم النساء أو من جهة تعليم الرجال. ولا يجوز جعل النساء يدرسن مع الذكور والذكور يدرسون مع الرجال. والواجب يعني العمل على إصلاح هذا الأمر. وأما الوقائع الخاصة لأناس بعينهم فأنا لا أفتي فيها فتوى عامة، وإنما نفتي فيها فتاوى خاصة بحسب ما نسمع وبحسب ما يتعلق بالأمر من مفاسد ويعني مصالح، لكن هذا هو الحكم العام، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا ربنا يا حي يا قيوم، إن عبادا لك قد اجتمعوا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم في حلقة من حلق العلم، يرجون ثوابك ويرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم فأنزل عليهم السكينة، واجعل الرحمة تغشاهم، وآتهم ما يرجون وفوق ما يرجون، وضاعف لهم الثواب يا رب العالمين. اللهم إن عبادا لك قد قطعوا المسافات البعيدة زائرين لمسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، يرجون ما في ذلك من عظيم الثواب. اللهم فحقق لهم مرادهم، اللهم فحقق لهم مرادهم، اللهم فحقق لهم مرادهم، وارزقهم ثوابا عظيما يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تيسر للحجاج حجهم،
اللهم يسر للحجاج حجهم، اللهم يسر للحجاج حجهم، اللهم وفقهم في رحلتهم هذه إلى العمل الصالح المبرور، واجعلهم يا ربنا ممن يرجعون بالفوز العظيم والأجر الكريم. اللهم واحفظهم في حجهم، اللهم واحفظهم في حجهم، اللهم واحفظهم في حجهم، اللهم واحفظهم في عودهم، واجعلهم يرجعون إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في الدين في شرح كتاب الحج من دليل الطالب، وكنا قد شرعنا في باب من أعظم أبواب الفقه في الحج، ألا وهو باب محظورات الإحرام، وهو يتكلم عن الأمور الممنوعة على المسلم بسبب إحرامه، فإذا أحرم منع منها حتى يفرغ من إحرامه، وإذا فعل شيئا منها فإنها تترتب عليها أحكام سيأتي بيانها إن شاء الله عز وجل. وذكر المصنف أنها سبعة، وتكلمنا عن ثلاثة منها: أولها تعمد الرجل أن يلبس المخيط المحيط المفصل على قدر البدن كله أو على قدر بعض البدن أو على عضو من أعضاء البدن، فإن الرجل إذا أحرم يحرم عليه أن يتعمد لبس ما فصل على هذا. وأما إذا نسي أو كان جاهلا فإنه لا شيء عليه كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. والمحرم كما قلنا إنما هو أن يلبس ذلك، أما إذا وضع ثوبا مخيطا على بدنه بدون لبس وإنما لفه لفا فإن هذا ليس حراما عليه ولا يضره. كذلك لو تغطى ببطانية مخيطة وفيها خيوط فإن هذا لا يضره، بل لو أنه لف على نفسه شالا مخيطا من أطرافه ولكنه لم يلبسه على هيئة اللبس فإن هذا لا يضره. وبينا أن المحرم يجوز له أن يلبس ما فيه خيط ما لم يكن مفصلا على البدن أو بعضه أو على عضو من الأعضاء، فيجوز للرجل أن يحمل محفظة مخيطة أو حقيبة مخيطة أو يلبس حزاما مخيطا أو يلبس نعلا مخيطا أو غير ذلك. ومما تقرر أن الرجل يحرم عليه أن يلبس الخفين أو ما يسمى بالبوت الذي يغطي الكعبين، وما يلبسه الرجل في رجله على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون محيطا بالرجل مغطيا للكعبين مثل الخفين ومثل الجوربين ومثل ما يسمى بالبوت الذي يكون له عنق يصل إلى الساق، وهذا حرام على الرجل ولا يجوز له أن يلبسه حال الإحرام. والقسم الثاني النعل الذي يكون مفتوحا من الخلف ولا يكون محيطا بالرجل من جميع جوانبها، وهذا يجوز للرجل أن يلبسه سواء كان مخيطا أو غير مخيط. والقسم الثالث هو ما كان محيطا بالقدم غير أنه لا يغطي الكعبين، وهو ما يسمى بالجزمة أو يسميه بعض الناس بالكندرة أو نحو ذلك، مما يكون محيطا بالقدم من جميع جوانبها غير أنه يكون دون الكعبين. وهذا محل نظر من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرم في أول الأمر إذا لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين، ففهم من هذا أنه إذا كان اللباس في القدم دون الكعبين فإنه يجوز ولا يكون ممنوعا، إذ لا فائدة من القطع إلا هذا. وهذا نظر صحيح بين. ومن جهة أخرى أنه يكون مفصلا على قدر العضو، فيكون فيه أنه لباس، ولذلك هذا من المشتبهات، فالأفضل للرجل أن يجتنب ذلك وأن لا يلبس من النعل ما يحيط بقدمه من جميع جوانبها. وأما المرأة فيجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب، ولا يلزمها ثوب معين ولا لون معين، ولا يحرم عليها من اللباس إلا أن تلبس القفازين، يحرم عليها أن تلبس القفازين في يديها، ولها أن تغطي كفيها بعباءتها فتدخل كفيها في داخل عباءتها، لكنها ممنوعة من أن تلبس القفازين. وأما الثاني فهو تعمد الرجل أن يغطي رأسه بملاصق، سواء كان ذلك معتادا له كالعمامة عندنا والطاقية أو لم يكن معتادا عنده، فيجب على الرجل أن يكشف رأسه وأن لا يخمر رأسه وأن لا يغطي يعني رأسه. أما أن يضع شيئا غير ملاصق كثوب وشمسية ونحو ذلك فهذا لا حرج فيه، ويجوز للإنسان أن يتقي الشمس وأن يتقي الحر بشيء يجعله فوق رأسه غير أنه لا يجعله ملاصقا لرأسه. وبينا أن الرجل إذا وضع على رأسه شيئا يلاصقه لا بقصد تغطيته، وإنما بقصد حمل ذلك الشيء كحمل حقيبة فوق رأسه أو حمل فراش أو بطانية أو نحو ذلك بقصد الحمل لا بقصد التغطية، أن هذا جائز ولا حرج فيه. ويلحق بذلك تغطية المرأة وجهها بالنقاب، فإنه يحرم على المرأة حال الإحرام أن تغطي وجهها بالنقاب. والنقاب كما ذكرت لكم سابقا ليس كما يطلقه الناس اليوم، فإنهم يطلقون النقاب على غطاء الوجه، يقولون المرأة متنقبة إذا كانت تغطي وجهها بأي غطاء، وهذا ليس هو النقاب، وإنما النقاب هو غطاء الوجه الذي تظهر منه العينان أو إحدى العينين، فهذا تمنع منه المرأة حال إحرامها. أما إذا كانت تغطي وجهها بغطاء يغطي الوجه كله ولا تظهر منه العينان فهذا لم يأتي دليل بأن المرأة ممنوعة منه حال الإحرام، لكن إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فإنها ينبغي أن تكشف وجهها، لأن الجمهور يوجبون عليها أن تكشف وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب. أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها بساتر يسترها من الرجال، ولا يطلب منها أن تضع شيئا يبعده عن وجهها أو أن يعني تمسكه بيديها بعيدا عن وجهها، فإن هذا لا دليل عليه. والثالث هو تعمد التطيب في الإحرام والبدن والرأس واللحية بعد الإحرام، فإن هذا يعني ممنوع على المحرم، وتعمد التطيب ممنوع على الرجل والمرأة، ممنوع على الرجل والمرأة، فيمنع المحرم من الطيب سواء كان ذلك برائحة أو بلون كالزعفران والورص، فإنها من الأطياب التي يكون الطيب فيها في لونها وتكون رائحتها يعني خفيفة. فيحرم على المحرم أن يتعمد التطيب، لكن استدامة الطيب في الرأس واللحية بعد الإحرام بحيث يضع الطيب في رأسه ولحيته قبل أن يحرم ثم يستديم الطيب حال إحرامه، فهذا لا يضره، بل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قبل إحرامه، وكان يرى وبيص المسك في رأسه صلى الله عليه وسلم وهو محرم بعد ثلاث، فهذا لا يضره. لكن يكره أن يطيب بدنه أو ثياب الإحرام قبل الإحرام، يكره ذلك لأن هذا سيجعله يعني في حرج، بحيث لو سقط الرداء عنه فإنه لا يستطيع أن يعيده حتى يغسله. أما أن يضع الطيب بعد الإحرام فهذا لا يجوز، لا في الرأس ولا في اللحية ولا في الثوب ولا في البدن، كما يحرم عليه أن يتعمد شم الطيب ويقصد شم الطيب ولو لم يكن هو الذي وضع الطيب، يحرم عليه أن يقصد شم الطيب، فإذا وجد طيبا فإنه يحرم عليه أن يتعمد شمه وأن يقصد شمه. أما إذا وجد الطيب فشمه من غير قصد منه فهذا لا يضره، فهذا يعني لا يضره. وإذا وضع الطيب في مأكول أو مشروب وبقي طيبا فإنه لا يجوز له أن يأكل من ذلك الأكل أو أن يشرب من ذلك المشروب مثل الزعفران، فإنه طيب بذاته، فإذا وضع في القهوة أو وضع في الطعام وبقي على هيئته فإنه يحرم على المحرم أن يأكل من ذلك الأكل أو يشرب من ذلك المشروب كالقهوة. أما إذا كان يذهب بالطبخ ولا يبقى طيبا فإن فعل ذلك مكروه، لأن أصله طيب، وللخروج من خلاف أهل العلم، لكنه ليس من محظورات الإحرام. وقدمت لكم أن استعمال الشيء الذي له رائحة طيبة إذا لم يكن طيبا ويستخدم على أنه طيب فإنه لا يضر المحرم، مثل كما قلنا يعني رائحة التفاح ورائحة الخوخ ورائحة المشمش التي تكون من أكل الفاكهة، وكذلك رائحة البرتقال عند تقشيره أو الليمون عند تقشيره، فهذا لا يضر. ومنه نعلم مسألة الصابون، وهو أن الصابون إذا كانت له رائحة لكنها ليست طيبا وإنما هي رائحة الصابون فهذا لا يضر، ويجوز للمحرم أن يغسل يديه بالصابون وإن كانت له رائحة الصابون. أما إذا كان الصابون يضاف إليه العطر ويضاف إليه الطيب كالعود والمسك ونحو ذلك فإنه لا يجوز للمحرم أن يستعمله حال إحرامه. هذا ما تقدم وقد أعدته لعظيم الحاجة إليه ولكثرة سؤال الحجاج عنه في أثناء حجهم. ثم نواصل شرح ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب محظورات الإحرام: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا.
وهذا سيأتي إن شاء الله في الفدية، والمصنف لأنه على المذهب وهم يفرقون بين هذه الثلاثة وغيرها ذكر هذا الحكم مسبقا هنا بعد أن ذكر هذه الثلاثة، وأن الممنوع إنما هو التعمد. أما إذا فعل المحظور ناسيا أو جاهلا للحكم أو مكرها على ذلك فإنه لا شيء عليه، ولا شك أن هذا صحيح، وسيأتي بيانه إن شاء الله في باب الفدية في المجلس في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل. ومن نسي ثم تذكر فإنه يجب عليه أن يزيل المحظور فورا، يعني لو أن الإنسان نسي أنه محرم فتطيب وضع الطيب، نسي أنه محرم أو نسي أن الطيب حرام عليه فوضع الطيب ثم تذكر فإنه يجب أن يغسله فورا، يجب أن يغسله فورا. لو أن الإنسان وضع الطيب جاهلا ثم علمه أحد فإنه يجب عليه أن يغسله فورا ولا شيء عليه، وستأتي هذه المسألة في باب الفدية إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار.
نعم، الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف. إزالة الشعر أي بأي طريق، سواء كان بالحلق أو بالنتف أو بغير ذلك، فإنه ممنوع من ذلك. وبعض العلم يقول حلق الشعر اتباعا للفظ الآية، المقصود أن المحرم ذكرا كان أو أنثى ممنوع من أن يزيل شعر رأسه بالنص، وممنوع من أن يزيل شعر بدنه بالقياس على شعر الرأس، لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنهى الله عز وجل عن حلق الرأس. طيب، يقول لنا قائل: الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسا ولا تحلقوا رؤوسكم. طيب، أنتم تقولون لو حلق بعض الرأس فإن هذا محظور. نقول نعم، لأن النهي عن المجموع نهي عن الأفراد، هذه قاعدة، النهي عن المجموع نهي عن الأفراد. إذا قلت لك لا تكلم الرجال، لا تكلم الرجال، هذا معناه لا تكلم زيدا ولا تكلم عمرا ولا تكلم خالدا. لما نهيتك عن تكليم مجموع الرجال تضمن ذلك النهي عن كل فرد، عن تكليم كل فرد. فلما نهانا الله عز وجل عن حلق رؤوسنا حال الإحرام فإن هذا نهي عن حلق كل شعرة من الرأس. وقاس العلماء شعر بقية البدن على شعر الرأس بجامع إزالة الشعر في كل، وقال بعض العلم بجامع الترفه في كل، وقال بعض العلم لأنه إذا كان ممنوعا من حلق شعر الرأس المعتاد، يعني الحلق معتاد أن الرجل يحلق رأسه، فمن باب أولى أن يمنع من حلق الشعر الآخر الذي لا يحلقه في العادة كالذي يكون في بقية بدنه إلا ما جاء الشرع بإزالته. إذن يحرم عليه أن يأخذ الشعر من رأسه أو من بدنه، وهذا محل إجماع بين العلماء. والكلام هنا عن الإزالة أي الفعل منه، أما سقوط الشعر فإنه لا يضر المحرم، سقوط الشعر من المحرم لا يضره. يعني لو أن إنسانا أمسك بلحيته فوجد شعرات في يده هذا ما يضره، لأنه ما أزال الشعر، وإنما هذا شعر ميت سقط بفعل الحركة، فهذا لا يضر. لو أن الإنسان حك رأسه حكا معتادا فسقط بعض الشعر فإن هذا لا يضره، وإنما الممنوع أن يزيل الشعر، أن يزيل الشعر. نعم.
وتقليم الأظفار.
وتقليم الأظفار، وهذا يشمل إزالة الأظفار بأي طريق، إزالة الأظفار بأي طريق، وهذا يشمل أظفار اليدين والرجلين. وقد أجمع العلماء على أن المحرم ذكرا كان أو أنثى ممنوع حال الإحرام من تقليم أظفاره. وسيأتي إن شاء الله الكلام عما يترتب على هذا إذا كان ناسيا أو جاهلا أو متعمدا، وسنبين الراجح إن شاء الله عز وجل في مجلس الغد في باب الفدية. لكن هنا أذكر شيئا يسأل عنها الناس كثيرا إذا تكلمنا عن تقليم الأظفار، وهو أن بعض الناس عنده عادة، عنده عادة معتاد أنه يضع أظافره في فمه ويقضمها، هذه عادة عنده غالبة عليه، يفعلها بغير إرادة، يفعلها بغير إرادة. نقول انتبه لنفسك، حاول ألا تفعل، فإن غلب ذلك عليك وحصل ذلك منك فإنه لا يضرك، لكن لا تتساهل، أن تحاول أن تجاهد نفسك وأن تتنبه وألا تفعل، فإن غلب ذلك عليك فإن هذا لا يضرك. نعم.
قال رحمه الله: الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول.
نعم، المحظور الخامس قتل صيد البر، وهذا يخرج صيد البحر، فإنه ليس من محظورات الإحرام، فيجوز للإنسان أن يصيد صيد البحر وأن يعني يأكله ولا حرج عليه في ذلك. الوحش يخرج الإنسي، يخرج الإنسي كالغنم ونحو ذلك، فإنها لا تدخل في ذلك ولا تكون صيدا. المأكول يخرج ما لا يؤكل، الوحشي الذي لا يؤكل مثل الأسد ونحو ذلك، فإن قتلها ليس من محظورات الإحرام. وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على المحرم أن يصيد الصيد البري الوحشي المأكول، وقال الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فيحرم على المحرم أن يقتل الصيد. والصحيح أن المحرم عليه إنما هو التعمد، التعمد. أما إذا قتله من غير قصد فالصحيح أنه لا حرج عليه. إنسان يسير بسيارته فجاء طائر من أمام السيارة فضربته السيارة ومات الطائر، الصحيح أنه ليس فيه شيء ولا حرج عليه. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الكلام عن يعني الفدية. نعم.
قال: والدلالة عليه والإعانة على قتله.
نعم، يحرم على المحرم أن يصيد الصيد البرية الوحشية المأكول، ويحرم عليه أن يدل عليه حلالا، يحرم عليه أن يدل عليه حلالا. فيحرم أن يقول للحلال انظر إلى الصيد، أو يقول له ولو بالتعريض: ما أكثر الصيد في هذا المكان، حتى يلتفت، أو بابتسامة ينظر إلى الصيد ويضحك لعل الحلال أن يتنبه. هذا كله حرام. يحرم على المحرم أن يفعله. أو الإعانة على قتله ولو بمناولة الحلال السلاح، ولو بمناولة الحلال السلاح، فإنه يحرم على يعني المحرم. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يدلون على الصيد ولا يعينون يعني عليه. نعم.
قال: وإفساد بيضه.
وإفساد بيضه، يحرم على المحرم أن يفسد بيض الصيد، أن يحرم أن يفسد بيض الصيد، أو أن يحمله يعني معه، لأنه من الصيد، لأنه من الصيد. ويعني قد جاء عن عمر رضي الله عنه أن يعني أن في البيض قيمة، وجاء هذا عن ابن عباس، لكن في أسانيدها نظر. نعم.
قال: وقتل الجراد والقمل.
وقتل الجراد، لأن الجراد من الصيد، لأن الجراد من الصيد. وقد صح عن ابن عمر، وقد صح عن عمر رضي الله عنه أن في الجراد الجزاء، كما سيأتي في الفدية إن شاء الله. فالجراد من الصيد، وهو لا شك من صيد البر، وإن كان بعض السلف قالوا إنه من صيد البحر فيكون حلالا، لكن الصواب أنه من صيد البر، أعني الجراد. وأما القمل وهو يعني هذا الدود الذي يكون في الشعر وهو معروف، فالصحيح أن قتله ليس بحرام، أن قتله ليس بحرام، لأنه ليس صيدا، يقينا ليس صيدا ولا يؤكل. وكون كعب رضي الله عنه يعني أذن له في حلق رأسه من أجل القمل، فلأنه لم يكن يستطيع أن يتخلص من ذلك القمل الكثير إلا بالحلق، ما يستطيع أن يعني يقتل هذا القمل قملة قملة، وقد كان بتلك الكثرة العظيمة حتى أصبح يتساقط على وجهه وعلى لحيته من كثرته، فهو لم يؤذن له في الحلق من أجل تجنب قتل القمل، وإنما أذن له في الحلق لأنه لم يكن يستطيع أن يتخلص من القمل إلا بالحلق. ولا شك أن القمل مؤذي، ويجوز للمحرم أن يقتل ما يؤذيه، يجوز للمحرم أن يقتل ما يؤذيه حتى لو كان صيدا، حتى لو كان صيدا. وشرع في إيذاء المحرم، فأنا يجوز للمحرم أن يقتله لا من أجل الصيد وإنما من أجل التخلص من أذى. يعني لو فرضنا يا إخوة أن المحرم يسير فجاء غزال مسرعا يريد أن يضربه برأسه ولم يقدر على التخلص منه إلا بأن يقتله، يجوز أن يقتله ليس من أجل أن يصيده وإنما من أجل أن يتخلص من أذى. فالمحرم يجوز له أن يقتل المؤذي بطبعه والمؤذي بنفوره. المؤذي بطبعه مثل الأسد والنمر ونحو ذلك، والمؤذي بنفوره الذي ليس من طبعه الأذى لكن ينفر أحيانا فيخشى منه الأذى، فيجوز للمحرم أن يقتله لدفع أذى. نعم.
قال للبراغيث بل
نعم البراغيث معروفة وهي مؤذية ويجوز للمحرم أن يقتلها، بل يسن قتل المؤذي. نعم.
قال بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا.
مطلقا مقصوده مطلقا يعني في كل حال للمحرم وغير المحرم، يسن قتل المؤذي من الحيوانات مطلقا يعني للمحرم وغير المحرم. فالمحرم يسن له أن يقتل المؤذي كالحية والعقرب والأسد ونحو ذلك مما يؤذي، وغير المحرم كذلك لأن هذه مؤذية بطبعها، ولو تركت لآذت، ولو تركت لآذت، إذا لم تؤذك ستؤذي أخاك، فيسن قتلها مطلقا. وذلك جاء في الحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. والحديث الصحيحين. فيسن للمسلم أن يقتل الحيوانات المؤذية بطبعها. نعم.
قال رحمه الله: السادس عقد النكاح ولا يصح.
نعم، المحظور السادس على المحرم عقد النكاح ومقدمات ذلك. فالمحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. النكاح هو العقد، عقد النكاح، والخطبة هي طلب المرأة للنكاح. بعض المسلمين اليوم يسمون العقد خطبة، يقولون خاطب وهو في الحقيقة عاقد، لكنه لما يدخل، يعني بعض المسلمين اليوم في بعض البلدان يقولون فلان خاطب فلانة وهو في الحقيقة عقد عليها، لكنه لم يدخل بها ولم تقم وليمة حتى يعلن دخوله بها يسمونه خاطبا. هذا ليس هو المراد بالخطبة شرعا، هذا زواج، هذا عقد، هذا زوج شرعا، وإنما الخطبة هي طلب المرأة للنكاح، طلب المرأة للنكاح. فالمحرم لا يعقد لنفسه، لا ينكح ولا يعقد لغيره، لا ينكح ولا يخطب، فإنه ممنوع من كل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم وغيره. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم كما في الصحيحين، فهذا أجاب عنه بعض أهل العلم بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد عليها وهو محرم، وهذا أرجح والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد عليها وهو يعني محرم. وإذا وقع عقد النكاح حال الإحرام فإنه لا يصح، لا يصح، ويكون النكاح باطلا غير صحيح، ويجب تجديده حتى لو لم يكن الناكح عالما أنه محرم، لكنه محرم يحصل هذا؟ نعم يحصل، وكثيرا ما يحصل. أضرب لكم مثالا، فتاة ذهبت إلى العمرة، ولما وصلت إلى مكة رأت الزحام فرفضت العمرة ولم تعتمر، لم تعتمر، وظنت أنها بهذا انتهت من الإحرام، ورجعت إلى بلدها مدينتها وعقد عليها، الآن عقد عليها وهي محرمة، لأن الإحرام لا يسقط بالرفض. نعم هي لا تعلم أنها محرمة، لكن عقد عليها وهي محرمة. فمتى ما علمت أنها كانت محرمة عند العقد وجب تجديد العقد، هذا العقد غير صحيح. نعم هنا يكون النكاح نكاح شبهة، ولو حصل أولاد فإنهم ينسبون إلى الزوجين، لكن متى ما علم وجب تجديد العقد. أو مثلا، وهذا يحصل كثيرا ونسأل عنه في الفتاوى، فتاة ذهبت إلى العمرة ثم أثناء الطواف جاءها الحيض فاستحت من أهلها ولم تخبرهم، وأكملت الطواف وهي حائض، وسعت وقصرت ثم رجعت إلى بلدها، فإن لا زالت محرمة، فلو عقد عليها فهذا عقد على محرمة لا يصح. ومتى ما علمت أنها كانت محرمة وجب تجديد العقد. وذلك يا إخوة مسألة الانتهاء من الإحرام مسألة مهمة جدا، وينبغي على الآباء والأمهات أن يعتنوا بالبنات خاصة في هذه المسألة، لأن البنات يغلب عليهن الحياء ويحصل أن يأتيها الحيض وتستحي، فلا بد من التفقد، لأن المسألة يترتب عليها أمور عظيمة، ترتب عليها مسألة عقد النكاح وعدم صحة العقد ونحو ذلك، فينبغي العناية بهذا الأمر والاهتمام به. نعم.
قال رحمه الله: السابع، الوطء في الفرج ودواعيه.
نعم، السابع الوطء في الفرج، وهذا أعظم محظورات الإحرام، ويترتب عليه أمور سنبينها إن شاء الله. ودواعيه، فإن مقدمات الوطء محرمة على المحرم، لقول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو مقدمات الجماع من كلام ولمس ونظر بشهوة ونحو ذلك، يعني مقدمات الجماع من اللمس بشهوة، أما اللمس برحمة والمسك المعتاد هذا ما يضر، أن يمسك الرجل امرأته وهما يسيران حال الإحرام هذا ما يضر، لكن الممنوع هو اللمس بشهوة والتقبيل والنظر بشهوة، فإن هذا من محظورات الإحرام، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ما يترتب على الوطء في الفرج أو الوطء في غيره، وما يترتب على ذلك على مقدمات الجماع. وهذا الأمر يا إخوة ينبغي على الناس أن لا يتساهلوا فيه، لا سيما في هذا الزمان الذي سهلت فيه الخلوة بين الزوج والزوجة في الإحرام، فينبغي عدم التساهل، وعدم اتباع خطوات الشيطان. وينبغي على الإنسان أن يكون حذرا شديدا، فإن الشيطان يقود الإنسان خطوة خطوة إلى الوقوع في هذا المحظور. وكم سئلنا عن وقوع المحرمين في هذا المحظور بمقدمات ما كان يخطر في بالهم أن تؤدي بهم إلى هذا الأمر. كم من شخص سألنا وذكر أنه جامع حال كونه محرما بأسباب تساهل فيها مع الزوجة حتى قادهم الشيطان إلى الوقوع في هذا يعني المحظور. والشيطان حريص، سبحان الله، حريص على إفساد عبادة المؤمن، بل وحريص على أن يحزنه حتى لو كان هذا لا يفسد عبادته. أنا ذكرت سابقا مرة أنه جاءني رجل كبير في السن هنا في المدينة، كنا في التوعية، وجاء والمسكين يبكي ويرجف، رجل كبير جدا في السن، وقال: يا شيخ، أنا لي سنين ما آتي امرأتي، كبرنا في السن ولا ليس لي رغبة ولا لها رغبة، اليوم جاءنا الشيطان في الفندق ووقعت عليها. هذا في المدينة هنا، والمسكين الرجل يرجف وخايف. قلت له: أنتم أحرمتم؟ قال: لا، نحن جئنا إلى المدينة ثم سنذهب إلى مكة إن شاء الله. قلت: الحمد لله، هذا ما يضركم ما دام ما دخلتم في الإحرام، هذا ما يضركم. لكن الشيطان أراد أن يحزنه فحبب إليه هذا الفعل، مع أنه يقول له سنين وهو لا يأتي امرأته. ويحصل هذا في الحج حال الإحرام. فينبغي يعني التنبه والحذر. وأذكر يعني من لطائف ما يقع في الحج أن رجلا كانت معه زوجته، ففي عرفة وقع على واحدة منهما، فلما وقع على الأولى وقع على الثانية، فجامع الاثنتين في عرفة، يعني أفسد حج الأولى وأفسد حجه، فقام أفسد حج الثانية. فسئل شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله ونفع الأمة بعلمه، هذا الجبل الإمام، فقال: هذا عدل في الظلم، هذا عدل في الظلم، عدل بين الزوجتين في إفساد حجهما. هذا الباب في الحقيقة خاصة مع هذا الزمان في السنوات الأخيرة التي تيسر فيه خلوة الرجل بامرأته ينبغي التنبه له. ومن كان يعرف من نفسه الضعف فينبغي عليه أن يجتنب الخلوة بامرأته حال كونه محرما، فالأمر عظيم وما يترتب عليه يعني شديد. وسيأتي إن شاء الله الكلام على ما يتعلق بهذا، ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. أكثر من سؤال عن وضع الطيب على البدن قبل الإحرام.
عن
وضع الطيب على البدن قبل الإحرام.
يا إخوة، الرجل يسن له أن يطيب رأسه ولحيته قبل الإحرام، هذا سنة يؤجر عليها الإنسان، قد فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يتطيب قبل إحرامه بأطيب الطيب، ويبقى أثر الطيب في مفارقه صلى الله عليه وسلم أياما، فهذا سنة وبقاؤه لا يضر، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ولا التفات لما قاله بعض أهل العلم من منع هذا أو كراهيته، فإنه إذا ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى لأحد مقال، لم يبقى لأحد مقال. أما في البدن وعلى الثياب قبل الإحرام فإنه مكروه، فإنه مكروه، لأنه إذا طيب بدنه فإن ثيابه يعني تمس بدنه، وإذا سقط الإحرام عنه فإنه يحرم عليه أن يعيده مرة أخرى حتى يغسله، وهذا قد يعني يوقعه في الحرج وإن لم يكن محظورا لكنه مكروه، أعني قبل الإحرام. فينبغي اجتناب وضع الطيب على البدن أو على الثياب. طيب، ما يسمونه بمزيل العرق الذي يوضع تحت الإبطين، هذا إذا لم تكن فيه رائحة وإنما هو مزيل فقط وليس فيه رائحة الطيب فهذا ما يضر، يجعله المحرم قبل الإحرام وأثناء الإحرام. أما إذا كانت له رائحة وطيب فهو مزيل ومطيب فلا ينبغي، يكره وضعه قبل الإحرام ولا يجوز وضعه بعد الإحرام. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما الدليل على حرمة شم الطيب للمحرم؟
لأن الأصل في الطيب هو الشم. هل وضع الطيب بذاته هو المقصود؟ كيف يمنع الفعل ويباح مقصوده؟ نعم،
أحسن الله إليكم. يسأل عن المظلة المشدودة على الرأس، ما حكمها؟
والله هذه المظلة الجديدة التي توضع بسير حول الرأس محل شبهة وينبغي اجتنابها إذا كانت الشمسية أو المظلة يعني مما يمسك بعصاه هذا ما فيه بأس. أما هذه التي توضع على الرأس وتكون فوق الرأس هي محل شبهة، وأرى أن الرجل ينبغي أن يجتنبها. نعم،
هذا يقول: هل نظر الرجل المحرم إلى المرأة الأجنبية بشهوة من محظورات الإحرام؟
إذا كان نظر الزوج إلى زوجته بشهوة من محظورات الإحرام فكيف بنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية بشهوة؟ لا شك أنه محرم في الأصل وهو في الإحرام أشد حرمة. نعم، وسنتكلم عما يترتب عليه عندما نتكلم عن الفدية إن شاء الله. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول: هذا أنه نوى العمرة وأحرم، فلما دخل الحرم حصل له أمر فتحلل قبل أن يشرع في أعمال العمرة، وهذا له أكثر من شهرين وتخللها حلق وقص الأظافر، فماذا عليه؟ يقول: وكنت جاهلا بالحكم.
هذا إذا كان قد اشترط وحصل له مانع غير الزحام، مانع يمنع من العمرة، فإنه يتحلل بشرطه. أما إذا كان لم يشترط أو اشترط ولكن الذي حصل له لا يمنع من العمرة كالزحام ونحو ذلك فهذا لا زال محرما حتى الآن ولا زال على إحرامه. فإن كان حصل منه حلق وتقليم للأظفار وتطيب ولبس وهو لا يعلم فهذا لا شيء عليه، لكن من الآن يجتنب جميع المحظورات ويرجع إلى الإحرام ويذهب إلى مكة ويأتي بعمرته لأنه لا زال على إحرامه لم ينقطع. وإذا كان جامع فإن عمرته تفسد ويجب عليه أن يتمها فاسدة ويذبح ذبيحة لأنه جامع حال الإحرام ويجب عليه أن يقضي هذه العمرة. نعم،
أحسن الله. يقول: عندي سلس عفاكم الله والمسلمين، ماذا أفعل وأنا سأحج من هذا العام؟
هذا يسأل عنه إخواننا كثيرا وهو من يبتلى باستطلاق الريح أو بسلس البول، فيخرج البول منه بصورة مستمرة أو يخرج بصورة متكررة وليس له وقت ينقطع فيه يعلم، بل يخرج ثم يخرج ثم يخرج، ربما يعني يقف الآن ثم يرجع بعد دقيقتين، ربما بعد 10 دقائق، ربما بعد ربع ساعة، ليس له وقت يعلم أنه ينقطع فيه، أو يكثر خروج الريح منه ولا يستطيع أن يملكه ولا يستطيع أن يمنعه، وهذا استطلاق الريح، ماذا يصنع في صلاته وماذا يصنع في طوافه؟ أما في طوافه فإنه إذا أراد أن يطوف، إذا أراد أن يطوف يتوضأ ويضع، إذا كان عنده سلس بول يضع ما يمنع تلويث المكان، ويعني يطوف ولا يضره لو خرج منه شيء أثناء الطواف، ما يضره، معذور، وطوافه يعني صحيح. وبالنسبة للصلاة فإنه إذا أذن ودخل الوقت يتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، ثم يصلي ويقرأ القرآن ويصلي النوافل ويطوف لو حصل الطواف ما دام في الوقت، ولا يضر خروج هذا البول مع السلس ما لم يحصل ناقض آخر من النواقض غير هذا العذر المذكور إلى أن يخرج الوقت. فإذا خرج الوقت فإنه إذا دخل وقت الأخرى يتوضأ لها ويبقى طاهرا حتى يخرج الوقت ما لم يحصل ناقض آخر من نواقض الوضوء. نعم.
أحصل لك يقول: إذا حج الإنسان عن شخص آخر هل يجتهد في الدعاء له يوم عرفة أو يدعو له ولنفسه ولغيره؟
إذا حج الإنسان عن آخر فإنه يكون كأنه قد حج عن نفسه في الأفعال، وينوي فقط عند الميقات لبيك اللهم حجا عن فلان، ثم بعد ذلك ما يحتاج أنه إذا أراد أن يطوف يقول عن فلان أو ينوي عن فلان، وإذا أراد أن يسعى ينوي عن فلان، لأنه يقع عن فلان، يقع عن فلان ويكون عنه، ويدعو لنفسه ولمن حج عنه ولوالديه وللمسلمين والمسلمات، يدعو ولا حرج في هذا. نعم.
أحسن إليكم. يقول: من مات ولم يحج لعذر هل يجب على ورثته أن يخصصوا مالا من تركته للحج عنه؟
نعم، إن مات وهو لم يحج فهو كما قلنا في الدرس لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يترك مالا، أن يورث مالا، وهنا يجب أن يخرج من ماله ما يستناب به عنه قبل قسمة التركة، إلا إذا تبرع أحدهم بالحج عنه ويلزمه ذلك، وإما أن لا يترك مالا أو يترك مالا قليلا ما يكفي للحج، ففي هذه الحال يستحب لورثته أن يحجوا عنه. نعم.
أصلك من يسأل يقول: ما حكم الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن، هل هو واجب أم مستحب؟
الهدي للمتمتع والقارن واجب لا بد منه إذا كان واجدا لقيمته زائدة عن نفقاته التي لا بد منها في حجه ورجوعه، في حجه ورجوعه، ولا يجوز للإنسان أن يترك ذبح الهدي من أجل الهدايا التي يشتريها للناس، فإن هذا لا يجزئه ولو صام 1000 يوم، لا يجوز له أن يصوم ما دام واجدا قيمة الهدي زائدة عن نفقاته التي لا بد منها في حجه وعوده. أما ما يفعله بعض إخواننا من أنهم يجعلون الأموال التي معهم لشراء الهدايا للناس ويصومون بدلا من الهدي فهذا لا ينفعهم فمن كان واجدا للهدي فإنه يجب عليه أن يذبح الهدي. نعم.
أحسن الله. لكن يقول أنا أسكن في حمراء الأسد فهل لي أن أرجع الميقات؟
لا، ما دمت خلف الميقات إلى جهة مكة فإنك تحرم من مكانك، لأن الحجاج يمرون بك، يمرون بطريقك، فأنت في طريق الحاج. ومن كان في طريق الحاج فإنه يحرم من مكانه ولو كان سيحاذي ميقاتا أمامه. الذي يسير مع الحجاج يحرم من منزله حتى لو كان سيحاذي ميقاتا أمامه. فالناس الذين في حمراء الأسد وفي الإيتمة وفي يعني الوادي وفي المهد وفي غير ذلك يحرمون من أماكنهم ويسيرون مع الحجاج محرمين، ولا يلزمهم الرجوع إلى الميقات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يلزم من زيارة البقيع أن ندخل المقبرة أم يكفي السلام من الخارج؟
هل يكفي أن يرى المقبرة أم لا بد أن يرى القبور؟ بعض أهل العلم يقول إذا مر بالمقبرة ورأى المقبرة سلم على أهلها ولو لم يدخل ولو لم يرى القبور. مثل إنسان جاء مر بالبقيع والبقيع له أسوار عالية هو لا يرى القبور، قالوا يسلم من الخارج، يسلم على أهل البقيع. وبعض أهل العلم يقول لا بد أن يرى القبور حتى يسلم على أهلها، ولا يكفي أن يمر على يعني المقبرة وهو لا يرى القبور، وهذا أحوط. فإذا رأى القبور سواء دخل أو نظر من وراء السور ورأى القبور فإنه يسلم على أهل المقبرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل ينبغي الحاج أن يشتري الهدي إذا كان متمتعا من المدينة أم من مكة؟
أما التوكيل في الشراء فكله سواء، سواء وكلت من بلدك وأنت هناك أو وكلت من المدينة أو وكلت من مكة فكله سواء، لأن الوكيل هو الذي سيشتري الهدي، أنت فقط توكل هذا الوكيل أن يشتري عنك. يعني هؤلاء الذين يوكلون مثلا المشروع عن طريق مثلا مصرف الراجحي، ممكن وهو في بلده يدخل على موقع مصرف الراجحي ويشتري، يوكل، أو من المدينة أو من مكة كله سواء. هذا ليس سوقا للهدي، هذا توكيل بالشراء، هذا توكيل بالشراء، فكله سواء، كله سواء. أما سوق الهدي بأن يسوق الإنسان الهدي معه ويسوق الذبيحة معه، فإذا كان قارنا فإن يسوق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان متمتعا فلا يسوق الهدي معه، لأن سوق الهدي يمنعه من التحلل بعد العمرة، سوق الهدي يمنعه من التحلل بعد العمرة فلا يسوق الهدي معه. أما هذه الصكوك التي يأخذها الناس فهذه ليست سوقا للهدي، وإنما هي توكيل في توكيل بالشراء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول لما أصلي خلف الإمام أكرر الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة حتى يركع الإمام وكذلك أفعل بالتشهد؟
لا تكرر، وإنما تقرأ الفاتحة مرة واحدة تقرأ الفاتحة مرة واحدة، فإذا بقي وقت فاقرأ سورة، اقرأ سورة، ولا سيما أحيانا، فإن هذا وارد في السنة، وخاصة سورة قل هو الله أحد. فإذا انتهيت من قراءة الفاتحة وبقي وقت لم يركع الإمام فاقرأ آية أو سورة، ما في حرج في هذا، لكن لا تكرر الفاتحة. وإذا كنت في التشهد الأوسط وفرغت من التشهد والإمام لا زال لم يقم فادعو، اشتغل بالدعاء، ما في حرج، اشتغل بالدعاء ولا تكرر التشهد مرة أخرى.
أحسن عليكم. هذا يقول أخ تقدم لخطبة فتاة وهي في آخر 6 أشهر من دراستها الجامعية، فهل يجوز له منعها من كمال الدراسة بسبب اختلاط؟ وهل يجوز تركها تتم الدراسة؟
مما ابتلي به المسلمون اليوم أنهم قلدوا الغرب في جعل البنات يدرسن مع الذكور، وأصبح كثير من البلدان لا توجد فيها إلا المدارس المختلطة بين الذكور والإناث، والحقيقة أن هذا من البلاء، ونحن في هذا الباب بين طرفين، الطرف يمنع النساء من التعليم ولو كنا منفردات، ويقول الدراسة ليست للبنات، والبنت تأخذ الابتدائي وتجلس في البيت، والحقيقة أن هذا غلط، وطلب العلم للرجال والنساء، كل بأدبه ومن غير تضييع للمصالح، وطرف يزج بالنساء مع الذكور ويخلط النساء مع الذكور، وهذا خطر عظيم ومخالفة للشرع. والواجب على المسلمين أن يعملوا على إقامة المدارس للبنات وعلى إقامة المدارس للذكور، وأن يعتنوا بالعلم الشرعي والعلم الدنيوي، فإن في هذا نفعا عظيما للأمة، سواء من جهة تعليم النساء أو من جهة تعليم الرجال. ولا يجوز جعل النساء يدرسن مع الذكور والذكور يدرسون مع الرجال، والواجب يعني العمل على إصلاح هذا الأمر. وأما الوقائع الخاصة لأناس بعينهم فأنا لا أفتي فيها فتوى عامة، وإنما نفتي فيها فتاوى خاصة بحسب ما نسمع وبحسب ما يتعلق بالأمر من مفاسد ويعني مصالح، لكن هذا هو الحكم العام، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.